فاياك كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 16 من رجب الأصب عام 1446 هجري قمري، والمصادف 28 من شهر دي عام 1403 هجري شمسي، والموافق 17 من كانون الثاني يناير عام 2025 ميلادي. في 17 من كانون الثاني يناير عام 2009 للميلاد، اضطر الصهاينة إلى إعلان وقف إطلاق النار لإنهاء عدوانهم الوحشي على قطاع غزة بفلسطين المحتلة، والذي استمر لمدة 22 يوما. وكان هدف الصهاينة من الهجوم هو تدمير حركة حماس أو إرغامها على القبول بعملية التسوية مع الصهاينة، إلا أن حماس ومعها الشعب الفلسطيني أبدت مقاومة باسلة أرغمت الصهاينة على إنهاء الحرب وإعلان وقف إطلاق النار. وبعد الهجوم الصهيوني الذي استشهد خلاله أكثر من 1400 مواطن فلسطيني وأصيب 5500 مع إنزال خسائر قدرت بأكثر من ملياري دولار بالبنى التحتية لقطاع غزة، إلا أن الأمم المتحدة اضطرت وتحت الضغوط الدولية إلى إجراء لتحمل الصهاينة مسؤولية شن العدوان والخسائر التي لحقت بالشعب الفلسطيني. يذكر أن الصهاينة لم يعيروا أدنى أهمية لقوانين الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ولا يزالون يفرضون حصارهم على قطاع غزة. في 17 من كانون الثاني يناير عام 1991 ميلادي، هاجمت قوات التحالف الدولي بقيادة أمريكا مواقع قوات النظام البعث الصدامي الغازية في الكويت، وذلك لإنهاء احتلال النظام المجرم صدام للكويت. وكانت قوات النظام البعث الصدامي قد هاجمت الأراضي الكويتية في 2 أغسطس 1990 واحتلتها. يذكر أن أمريكا قبل الهجوم الصدامي على الكويت كانت الداعمة الكبيرة لذلك النظام لإشعال فتيل الحروب ضد إيران ومن ثم الكويت، وقد حشدت واشنطن الرأي العام العالمي قبل الهجوم. وبعد موافقة الأمم المتحدة شنت الطائرات الغربية هجمات على مواقع قوات النظام البعث الصدامي وأخرجتها من أراضي دولة الكويت، وشكل ذلك الهجوم مقدمة الوجود الأمريكي في منطقة الخليج الفارسي الاستراتيجية لتشكل تهديدا لأمن المنطقة. وأخيرا وفي 16 من رجب الأصب عام 539 للهجرة، توفي في بغداد المقرئ والفقيه أبو منصور محمد بن عبد الملك بن الحسن بن خيرون البغدادي. ولد ابن خيرون في بغداد عام 454 للهجرة، وكان من كبار أساتذة التجويد والترتيل في عصره بمدينة بغداد، واشتغل بتدريس التجويد والترتيل في مدارسها، وتخرج على يديه عدد كبير من قراء القرآن الكريم، وله مجموعة من المؤلفات أبرزها كتاب المفتاح في القراءات العشر وكتاب الموضح في ترتيل القرآن الكريم. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحبائنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحبائنا أصدقائنا، هل أنتم بخير؟
نتمنى أن تكونوا بأفضل حال وأتم سرور.
الكثير منا أيها الأحبة يفرحون في أحيان كثيرة، مثلا عندما يلعبون مع الأصدقاء أو عندما يذهبون للنزهة إلى إحدى الحدائق الجميلة.
نعم، أو إلى رحلة سياحية. نعم. أو لزيارة إحدى الأماكن المقدسة.
ومن تلك الأحيان يا جنان التي نسر كثيرا هو عندما نذهب لزيارة الأرحام، أو عندما يحل علينا ضيوف أعزاء.
أكيد يا حنان، هذا الأمر يزيد في سرورنا وفرحنا. نعم. هل تعرفون يا أصدقاء بأن الضيف حبيب الله؟
ولذلك نحن يجب علينا أن نكرم الضيف ونوقره ونحترمه ونقدم له أفضل الأشياء.
أحسنتم يا أصدقاء، هل تعلمون لماذا؟
لأن الضيف حبيب الله.
نعم،
أليس كذلك؟
بالتأكيد. نبدأ معكم أحبائنا رحلة البرنامج، وكما عودناكم مع فقرة قصة اليوم.
وقصتنا ستكون كما قلنا حول ضرورة تعليم الصغار احترام الضيف واحترام العادات الاجتماعية وعاداتنا الإسلامية.
نعم يا أصدقاء، مثل ما كان آباؤنا وأجدادنا يقومون بها.
إذن هيا بنا لنستمع إلى قصة اليوم والخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك.
السلام عليكم يا أحبائي الحلوين، أهلا بكم في فقرة قصة اليوم. في يوم ما لما عاد نوفل إلى البيت وجد أمه منشغلة ولا تستطيع أن تتكلم معه كثيرا. تعجب حين شاهدها على هذا الحال فسألها:
السلام عليكم يا أمي.
وعليك السلام يا نوفل.
ماذا أعددت طعاما لهذا اليوم؟
اذهب وغير ملابسك قبل كل شيء، وبعد ذلك سوف أقول لك ماذا أعددت.
حاضر يا أمي حاضر.
لحظة يا نوفل، نسيت أن أقول لك إن ضيوفا سوف يزوروننا اليوم.
ومن هؤلاء الضيوف يا أمي؟
خالتك وابن خالتك فتحي.
صحيح.
نعم، هيا أسرع وغير ملابسك، وحاول أيضا أن ترتب غرفتك يا نوفل، ربما يدخلها أحد.
حاضر يا أمي حاضر.
كذلك لا تنسى أن تساعدني في ترتيب الأثاث قليلا، لأنني مشغولة في إعداد الطعام.
حاضر يا أمي حاضر.
كذلك أريدك أن ترتدي ملابس جديدة ومناسبة.
ملابس جديدة ومناسبة؟
نعم يا نوفل.
ولكن لماذا كل هذا يا أمي؟
يا نوفل، لما يكون عندنا ضيوف يجب أولا أن نهتم بنظافة البيت وترتيب البيت، وكذلك يجب علينا أن نرتدي ملابس أنيقة وملائمة احتراما للضيف. كذلك يا نوفل، علينا استقبال الضيف بأحسن الكلام والترحيب وغيرها.
لكن الضيف ليس غريبا يا ماما.
حتى لو لم يكن غريبا يا نوفل، المهم أن نعتني بالعادات الاجتماعية والتقاليد التي تعلمناها من ديننا الإسلامي ومن آبائنا وأجدادنا في استقبال الضيوف.
حسنا يا أمي، سوف أقوم بكل ما طلبتيه مني.
شكرا لك يا نوفل. شكرا لك يا نوفل.
أحباء الحلوين، لم تمضي 10 دقائق حتى سمع نوفل صوت طرق الباب، فأسرع وفتح الباب، فإذا بابن خالته فتحي وخالته أم فتحي عند الباب.
السلام عليكم. أهلا بك خالة عزيزة. أهلا بك ابن خالة عزيز.
وعليك السلام يا نوفل. شكرا لك يا ولدي.
شكرا لك.
تفضلوا.
من بالباب يا نوفل؟ ها،
لقد جاءت خالتي وابن خالتي.
أهلا وسهلا بهم، فليتفضلوا. هيا
تفضلوا. أهلا بك.
السلام عليكم يا أم نوفل، كيف حالك؟
السلام عليك يا خال.
وعليكم السلام، تفضلوا.
شكرا.
تفضل معي يا ابن خالتي.
إلى أين يا نوفل؟
سوف نجلس في غرفتي حتى تدعونا أمي إلى تناول الطعام.
حاضر.
هيا يا فتحي، تفضل يا فتحي.
آه ما هذا الترتيب يا نوفل؟ كم أن غرفتك جميلة ونظيفة.
سوف نبقى فيها نلهو ونلعب قليلا حتى تناديني أمي.
وما هذه الأشياء التي على الطاولة؟
هذه لعب اشتراها لأبي لكي تنفعني في دراستي.
هل يمكن أن أستخدمها قليلا يا نوفل؟
بالتأكيد، تفضل تفضل.
فعلا إنها أشياء يا جميلة يا نوفل.
نعم، هل تعرف أني أمتلك مثل هذه الأشياء الكثيرة؟
صحيح ما تقول.
نعم، ولذلك يمكنك أن تستخدمها متى ما تشاء.
أنا أشكرك يا نوفل.
تعال هنا لتشاهد الأشياء الأخرى التي أمتلكها.
حسنا حسنا.
وهكذا يا أحبائي الجميلين، راح نوفل يدعو ابن خالته لمشاهدة الأشياء التي يمتلكها حتى يقوم بحسن الضيافة له. وفعلا فقد كان فتحي سعيدا جدا وفرحانا جدا بسبب ما قام به ابن خالته نوفل.
نوفل يا نوفل.
نعم يا أمي. نعم،
هيا تفضل أنت وابن خالتك، هيا بسرعة يا نوفل.
حاضر يا أمي حاضر.
هيا يا نوفل، هيا بنا،
هيا بنا نذهب.
هيا يا نوفل اجلس أنت وفتحي هنا. هيا.
شكرا لك يا خالة.
تفضل يا فتحي، اجلس أنت أولا.
لا يجوز، اجلس أنت أولا يا نوفل.
أبدا يا خالتي لا يجوز، أنت اليوم ضيفنا والضيف يجب أن يجلس أولا.
الله الله، ما هذا الاحترام يا نوفل. لقد تعلم نوفل كيف يحترم الضيف، فهو مجتهد ليس فقط في المدرسة إنما مجتهدون أيضا في حسن استقبال الضيوف.
أمي لقد سمح لي نوفل أن أستخدم أشياءه، كانت جميلة جدا يا ماما.
نعم يا فتحي، تعلم من ابن خالتك، تعلم حسن الضيافة، حتى عندما يأتوا إلى بيتنا تقوم أنت أيضا بحسن استقباله.
حاضر يا ماما حاضر.
يا فتحي تفضل من جلوس لكي نبدأ بتناول.
يا له من طعام لذيذ. شكرا يا خالة. شكرا.
وهكذا يا أحبائي جلس نوفل بجانب ابن خالته فتحي وبدأ بتناول الطعام. كان طعاما لذيذا، ولم ينسى نوفل ما أوصته به أمه أن يكون حريصا على الضيف لكي يأكل جيدا وينتظره أن يكمل تناوله الطعام حتى ينهض من السفرة. وفعلا انتبه فتحي إلى نوفل وقال له:
نوفل،
ماذا تريد يا فتحي؟
لم تعد تأكل، هل شبعت؟
نعم أنا شبعت.
إذن لماذا لم تنهض من السفرة؟
لا يجوز.
ماذا؟
أمي قالت لي يجب احترام الضيف ويجب أن ننتظره يكمل طعامه ثم ننهض معه، يعني لا يجوز أن ننهض قبله.
ماذا؟
فعلا يا أم نوفل، إن نوفل مجتهد جدا ما شاء الله.
نعم، ألم أقل لك إنه مجتهد أيضا في استقبال الضيوف.
شكرا لك يا نوفل، لقد تمتعت اليوم بزيارتك.
أبدا، كل ما قمت به لأجلك يا فتحي هو في الحقيقة كان من واجبي.
وأنت أيضا يا خالتي أشكرك كثيرا.
المهم أن تكون قد تمتعت اليوم مع نوفل يا فتحي.
بالتأكيد يا خالة، لقد شعرت باحترامه لي كثيرا. كثيرا، لقد كان متهيئا جدا لاستقبالي. شكرا
لك يا نوفل يا عزيزي.
عفوا يا خالة، عفوا.
والآن يا فتحي علينا بالرحيل.
يا ماما ألا نبقى قليلا؟
لا لا يا بني، لقد تأخرنا، وعليك لما نصل البيت أن تذهب لتحضير دروسك. أم نسيت وعدك ليها؟
لا لا لم أنسى.
إذا قم بتوديع ابن خالتك نوفل وخالتك أيضا حتى نذهب.
حسنا يا ماما حسنا. إلى اللقاء يا ابن خالتي.
إلى اللقاء
يا فتحي. إلى اللقاء يا فتحي.
شكرا.
هكذا يا أحبائي الحلوين، بعد أن قام نوفل بحسن ضيافته الجيدة لابن خالته فتحي، شكره فتحي على كل شيء وقام بتوديعه. وأنتم أيضا يا أحبائي عليكم أن تقوموا بحسن الضيافة جيدا في أي وقت يزوركم زائر، لأن هذا يعتبر من حسن الضيافة واحترام الضيف الذي تعودنا عليه وتعود عليه آباؤنا وأجدادنا. أما هنا تنتهي قصة اليوم. شكرا لكم، وحتى القصة القادمة نستودعكم الله.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
أحبائنا أصدقائنا، إن للاستضافة آدابا وعادات جميلة يجب أن نهتم بها ونراعيها.
نعم يا حنان، وبالمقابل يجب على من يحل ضيفا أن يراعي بعض الأمور.
نعم.
مثلا
أحبتنا في بعض الأحيان نعلم أن والدة صديقنا مريضة وهي لا تستطيع إعداد الطعام أو استقبال الضيوف، وقد عزمنا على زيارتهم.
نعم يا أصدقاء، ففي مثل هكذا ظروف يجب أن لا نثقل عليهم، بل أن نكتفي بالزيارة القصيرة،
مثلا أن نزور والدته، وهكذا نحصل على ثواب الضيافة.
نعم، وأيضا ثواب زيارة المريض.
نعم.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا عمار عباس من البحرين. اليوم سوف نتكلم حول موضوع وهو الضيافة. الضيافة هي إكرام الضيف، وهي العلاقة بين الضيف والمستضيف، وهي العمل الذي يجعل المرء مضيافا. وهذه الضيافة لها آداب، ومن هذه الآداب أن أستقبل ضيوفي ببشاشة ورحابة صدر، وأجهز لهم مكانا لاستقبالهم وبعض المأكولات والحلويات. وأنا شخصيا أحب الضيوف وأفرح كثيرا بقدومهم علينا، فأرحب بهم وأستقبلهم وأجلس معهم وأتبادل أطراف الحديث وأقدم لهم الفواكه والحلويات. والضيافة لها صفات يجب علينا مراعاتها عند ذهابنا إلى الأهل أو الأقارب، ومن هذه الصفات أن ألتزم الهدوء والأدب ولا نعبث في ممتلكات منزلهم ولا نظهر الفوضى والإزعاج ولا نقاطع الحديث الكبار، بل نلتزم بالصمت والاحترام ونلتزم بما يقوله لنا أصحاب الدار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
أصدقائنا، من بعض الآداب التي ينبغي مراعاتها بخصوص التعامل مع الضيوف هي عندما نريد أن نودع الضيف، من الجميل جدا أن نتبعه إلى باب البيت.
أحسنت يا حنان. وأن نشايعه إلى باب الدار، وبعد ذلك لا نغلق الباب بمجرد أن خرج الضيف من البيت.
نعم، هل تعرفون ما سبب ذلك؟
فكروا معنا يا أحبتنا، أكيد تعرفون.
نعم، إن إغلاق الباب خلف الضيف بمجرد أنه خرج من البيت أمر سيء يا أصدقاء.
نعم،
لأنه عمل يدل على أن صاحب البيت قد ارتاح من خروج الضيف.
انظروا يا أصدقاء يا أحباء إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا يقول عن حق الضيف؟ يقول صلوات الله عليه: من حق الضيف أن تمشي معه فتخرجه من حريمك إلى الباب.
هذا حق من حقوق الضيافة يا جنان، أن يشايع الإنسان ضيفه ويمشي معه قليلا.
أحسنت يا حنان، هناك يا أصدقاء من يقف على الباب إلى أن يمشي الضيف مسافة ثم يرجع ويغلق الباب.
حسنا يا أصدقائنا، إذا زاركم أحد أو قمتم بضيافة أحد ما فلا تنسوا هذه الآداب.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
ذات مرة يا أصدقاء كان لأحد الأشخاص جاموسة
قام بحرقها لكي ينزل اللبن مغليا. كان شخص أعمى أعيد بصره، إلا أنه أصيب بسكتة إثر فرحه.
قال الأب: اذهب لأخذ نتيجة الامتحانات، فإن نجحت سأذبح لك خروفا. وبعد ساعة رجع الابن وقال لأبيه:
أبي أبي، لقد كتب الله عمرا جديدا للخروف.
أحبائنا أصدقائنا، في بعض الأحيان عندما يأتي البعض إلى ضيافة أحد أرحامه أو أصدقائه، فهو ينسى الوقت الذي يمضيه هناك، فقد ينشغل الإنسان بالحديث عن أمور أو اللعب مع الأقران مثلا، وينسى أن عليه أن يذهب إلى بيته.
نعم يا أصدقاء، من أهم الآداب هو مراعاة النظم في كل شيء. نقصد بذلك أن نحدد وقتا للذهاب إلى الضيافة، وأيضا علينا أن نحدد وقتا للخروج من بيت صديقنا أو صديقتنا، فهذا مهم جدا جدا جدا،
لأنهم ربما لديهم أعمال ومهام يجب تنفيذها، وإذا كنا في بيتهم ربما نسبب التأخير لهم في القيام بأعمالهم.
الآن يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي:
هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن الزيت والماء يمكن أن يختلطا إذا وضعت قطعة من الصابون معهما؟
تعلمون يا أحبتنا أن البصل الحلو كان الفاكهة المفضلة عند قدماء الرومان؟
هل تعلمون يا أحبتي أن أول الأصوات التي يستطيع الطفل تمييزها هو صوت الأم؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أحبائنا، في يوم من الأيام استيقظ سامر باكرا، فأمسك ديكه الأحمر وربط ساقيه جيدا، ثم ألقاه في السلة ومضى به إلى المدينة. وقف سامر في سوق المدينة والديك أمامه في السلة ينتظر من يشتريه، وكلما مر به رجل فحص الديك بعينيه ويديه، ثم كان يساوم في الثمن فلا يتفق مع سامر وينصرف مبتعدا.
فقال الديك في نفسه: يا أحبابنا، إذن ستبيعني يا سامر. هو تململ في السلة يحاول الخروج فلم يستطع، فقال غاضبا: كيف يمدحون المدينة ولم أجد فيها إلا الأسر؟ فتذكر القرية والحرية، فقال الديك: لن يصبر أهل قريتي على فراقي، فأنا أوقظهم كل صباح. وفجأة أقبل رجل من قرية سامر فسلم عليه وقال: ماذا تعمل هنا يا سامر؟ فأجاب سامر: أريد أن أبيع هذا الديك.
فقال له الرجل: أنا أشتريه. واشترى الرجل ديك سامر وعاد به إلى القرية. فقال الديك وهو مسرور: كنت أعرف أن القرية سترجعني لأطلع لها الفجر. وحينما دخل الرجل القرية دهش الديك عجبا، لقد استيقظ الناس وطلع الفجر. فسأل الديك دجاجة في الطريق: كيف طلع الفجر في هذا اليوم؟ فأجابت الدجاجة: كما يطلع كل يوم. فقال الديك: ولكنني كنت غائبا عن القرية.
فقالت له الدجاجة: في القرية مئات الديوك غيرك. قال الديك خجلا: كنت أعتقد أنه لا يوجد غيري. فأجابت الدجاجة: هكذا يعتقد كل مغرور. وفي آخر الليل خرج ديك سامر وأصغى منصتا، فسمع صياح الديوك يتعالى من كل الأرجاء، فصفق بجناحيه ومد عنقه وصاح عاليا، فاتحد صوته بأصوات الديوك. هو بزغ الفجر الجميل.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
منتدى الأمثال.
منتدى الأمثال.
اللسان مركب ذلول
لا نستخدمه إلا في خير الكلام،
وخير الكلام
ما قل ودل.
منتدى الأمثال.
منتدى الأمثال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة وبركة، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم منتدى الأمثال، والذي نتناول فيه الأمثال المضروبة في اللغات الثلاثة العربية والفارسية والإنجليزية حول موضوع معين. موضوعنا لحلقة اليوم هو الطمع والحرص. وقتا طيبا نرجوه لكم مع دقائق هذا البرنامج. أحبتنا الأفاضل، تشترك الأمثال المتعددة المضروبة حول الطمع وحب المال في اللغات الثلاثة في كونها تتعامل مع هذا الموضوع كحالة سلبية مرفوضة تفتقر إلى أي إيجابية، وتنصح بتجنبها قدر الإمكان هذه الظاهرة لتفادي نتائجها الوخيمة على الإنسان الجشع. من الأمثال العربية المضروبة حول الطمع المثل الذي يقول: الطمع ضر وما نفع. أو المثل الآخر الذي يقول: الحرص قائد الحرمان. أو قول المتنبي الذي يقول: ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر. ويقابله المثل الفارسي: فراوان خزينه، فراوان غمست. أكرر: فراوان خزينه، فراوان غمست. ومعناه تكديس الأموال يزيد الغم. أما الأمثال الإنجليزية فتقول:
He who has a great treasure has a great sorrow.
نكرر:
He who has a great treasure has a great sorrow.
ومعناه أنه كلما ازدادت خزائن الإنسان ازداد غمه. أو المثل الآخر الذي يقول:
Much coin, much care.
نكرر:
Much coin, much care.
أي المزيد من المال، المزيد من الحرص. أو المثل الآخر:
Much would have more.
نكرر:
Much would have more.
ومعناه الأموال الكثيرة تطمع في المزيد. كما مستمعين الأفاضل، ضربت الأمثال في اللغات الثلاثة حول الطمع والحرص باعتباره يعكس مظاهر الفقر المختلفة. فالمثل العربي يقول: الطمع الكاذب فقر الحاضر. أو المثل الآخر الذي يقول: ليس الحريص بزائد في رزقه. أو قول الشاعر: قد يجمع المال غير آكله، ويأكل المال غير من جمعه. ويصف الأستاذ عباس محمود العقاد الطمع فيقول: لا تحسدن غنيا في تنعمه، قد يكثر المال مقرونا به الكدر. تصفو العيون إذا قلت مواردها، والماء عند ازدياد النيل يعتكر. وتقول الأمثال الفارسية: آزماند همیشه نیازمند است. اکرر: آزمند همیشه نیازمند است. و معناه ان الانسان الجشع هو في حاجة دائمة. او المثل الاخر الذي يقول: آن کس که بود حریص از مفلس نیز، محتاج تر است در بر اهل تمیز. اکرر: آن کس که بود حریص از مفلس نیز، محتاج تر است در بر اهل تمیز. ای ان الانسان الجشع عند اهل الحکمه والعقل هو افقر من الفقیر. او المثل الاخر: حرص است چو دردی که مداوا نشده است. این عقده ذکار هیچ کس وا نشده است. اکرر: هرس است چو دردی که مداوا نشده است. این عقده ذکار هیچ کس وا نشده است. و معناه الحریص لا یشبعه ما فی العالم، والقنوع یکتفی بکسرت خبز. وتقول الأمثال الإنجليزية
Crasp all, lose all.
نكرر
Crasp all, lose all.
ومعناه من طمع في الفوز بكل شيء خسر كل شيء. أو المثل الآخر الذي يقول
The more rich, the more in need.
نكرر
The more rich, the more in need.
أي إنه كلما ازدادت ثروة الإنسان وحرصه ازدادت حاجته وفقره. أو المثل الإنجليزي الآخر
All covet, all lose.
نكرر
All covet, all lose.
ومعناه الطمع بكل شيء يؤدي إلى خسران كل شيء. مستمعين الكرام، الأمثال في اللغات الثلاثة والتي ضربت حول الطمع والإنسان الجشع هي عديدة وذات مضامين متشابهة. ونواصل ذكر الأمثال التي تقارن الطمع بالفقر أو التي تصف جمع المال بأتعس الداء. وقبل أن نورد لكم قول أحمد شوقي في الطمع، ارتأينا أن نذكر لكم مثلا عربيا معروفا يقول الحريص محروم. ويقول شوقي ولم أرى مثل جمع المال داء ولا مثل البخيل به مصابا. ويقول الشاعر التهامي نزداد هما كلما ازددنا غنى والفقر كل الفقر في الإكثار. وتقول الأمثال الفارسية گر فقر به چند چیز باشد محتاج حرص است همان نیازمند همه چیز. اکرر گر فقر به چند چیز باشد محتاج حرص است همان نیازمند همه چیز. أي أن الفقر هو الحاجة إلى بعض الأشياء والجشع إلى كل الأشياء. أو المثل الآخر الذي يقول حريص أگر همه دنيا را مالك شود از تنگ دستي نرهد. أكرر حريص أگر همه دنيا را مالك شود از تنگ دستي نرهد. ومعناه إن الإنسان الجشع يظل فقيرا حتى لو ملك الدنيا. أو المثل الآخر حريص بجهاني گرسنه است و قانع بناني سير. أكرر حريص بجهاني گرسنه است و قانع بناني سير. ومعناه أن الحريص لا يشبعه ما في العالم والقنوع يكتفي بكسرة خبز. وتقول الأمثال الإنجليزية
Poverty is in want of many things, of rice, of everything.
نكرر
Poverty is in want of many things, of rice, of everything.
أي أن الفقر هو العوز إلى بعض الأشياء ولكن الجشع هو العوز إلى كل شيء. أو المثل الآخر الذي يقول
The avaricious man is poor even if he gains the whole.
نكرر
The avaricious man is poor even if he gains the whole.
ومعناه إن الإنسان الجشع هو فقير حتى لو تعطى له الدنيا. أو المثل الآخر المشهور
A covetous man is good to none and worse to himself.
نكرر
A covetous man is good to none and worse to himself.
أي إن الإنسان الجشع هو غير مفيد بالنسبة للآخرين وسيء لنفسه. مستمعين الكرام، وضربت الأمثال في اللغات الثلاثة عن الطمع وكونه يؤدي بالإنسان إلى الذل والإزدراء، والأمثال العربية التي ضربت في هذا المضمار عديدة، وهي تتضمن معان عميقة. لنستمع إلى بعض منها. يقول المثل عز من قنع، عز من قنع وذل من طمع. عز من قنع وذل من طمع. أو المثل الآخر الذي يقول الذل مع الطمع، أو في الطمع المذلة للرقاب. ويقول المثل العربي أيضا أزرى بنفسه من استشعر بالطمع. وتعددت الأمثال الفارسية أيضا وهي تربط الذل بالطمع. فالمثل الفارسي يقول طامئ هميشه شرمنده است. أكرر طامئ هميشه شرمنده است، أي أن الإنسان الجشع هو في ذل دائم. أو المثل الآخر الذي يقول أنكس كفروهشت طمع كاري را گردن ننهاد ذلت و خاری را. اکرر آن کس که فروهشت طمع کاری را گردن ننهاد ذلت و خاری را. و معناه ان الانسان الذي يبعد عنه الطمع لا تنحني رقبته في الذل. ويقول المثل الإنجليزي
Covetousness debases man.
نكرر
Covetousness debases man.
ومعناه أن الجشع يحط من قدر الرجال. أو المثل الآخر
Covetousness is the mother of mischief.
أكرر
Covetousness is the mother of mischief.
أي أن الجشع هو أصل دمار الإنسان وتعاسته. مستمعين الأعزاء، إن أروع الأمثال التي ضربت عن الطمع تلك التي وصفته بالقيد والإنسان الطامع أو الجشع بالعبد. فالمثل العربي يقول الحر عبد إذا طمع، والعبد حر إذا قنع. أو المثل الآخر الذي يقول: الطامع في وثاق الذل. ويقول المثل الفارسي: باراست تما مجو جران باري را، بنداست تما مخر گرفتاری را. اکرر: بار است طمع مجو گران باری را، بند است طمع مخر گرفتاری را. و معناه ان الطمع حمل ثقيل فلا تحمله، فهو كالقيد لا تقيد نفسك به. ويقول المثل الإنجليزي:
He is a slave of his wants.
نكرر:
He is a slave of his wants.
ومعناه إن العبد هو من كان أسير طمعه. وقبل أن نختتم حلقتنا هذه، نستمع إلى أروع الكلمات لإمام علي وهو يقول في القناعة: عيش القناعة خير من عيش الدناءة. فحتى اللقاء القادم نستودعكم الله، وإلى اللقاء.
الثامنة صباحا من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويشرعها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن صمود سكان غزة ومقاومتهم أجبر الاحتلال على التراجع. وزير الخارجية الإيراني يشدد على دعم إيران الثابت للقضية الفلسطينية ومقاومتها المشروعة.